بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للعلامة محمد أمان الجاني رحمه الله تعالى.
في تعريف القياس قال الشيخ محمد أمان الجاني رحمة الله عليه: ولعل الفدية البكروكية من أهم نتائج ذلك العداء، ولقد أخذ
فين صفحة كم؟
صفحة 153
نعم،
في أسفل الصفحة من القياس.
نعم.
ولعل الفدية البكروكية من أهم نتائج ذلك العداء، ولقد أخذت الفدية قضية مسلمة قضية مسلمة في مختلف العصور يروونها ويتوارثونها، وهي مروية في رحلة ابن بطوطة المعروفة. وممن تورط في حكايتها ونشرها أصحاب دائرة المعارف الإسلامية التي ترجمت إلى العربية في مصر، وملخصها قول ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية: وكنت إذ ذاك بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعرض الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أنه قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر.
ونوراء ابن تيمية يقول هذا، يقول: حضرت يوم الجمعة وهو يعرض الناس على منبر الجامع ويذكرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر. وهو لم يرى ابن تيمية في هذا، ومع ذلك افترى هذه الفرية، وأنه رآه بعينيه. هكذا الافتراء، سبحان الله. نعم. والذي يثبت
أن الرواية مجرد فرية، لأن ابن تيمية كان في السجن في ذلك الوقت،
في نفس التاريخ، إن شاء الله عز وجل يذكر هذا التاريخ، فكان في نفس التاريخ هذا فين؟ في السجن. هذا يذكرني بطلعة الزهران لما قال: زرته في بيت مرة واحدة وذكرت له مسألة الشيخ الألباني، وجئت له بكتاب وكذا وقرأت كذا، فبهت البيالي. والعجيب أن مسألة الشيخ الألباني لم تكن قد وقعت بعد، وقعت بعض شهرين من هذه الزيارة، فكيف حصل هذا قبلها تماما؟ والله يا أخوان
لعله واهم.
نعم.
والذي يثبت أن الرواية مجرد فرية، لأن ابن تيمية كان في السجن في ذلك الوقت، الذي زعم ابن بطوطة أنه سمعه ويعظ الناس. يقول الشيخ محمد بهجة البيطار: إن ابن بطوطة لم يسمع من ابن تيمية ولم يجتمع به، إذ كان وصوله إلى دمشق يوم الخميس 19 من شهر رمضان المبارك عام 726 من هجرة النبي، وكان سجن شيخ الإسلام في قلعة دمشق
أوائل شهر شعبان في ذلك العام. يعني هو من شعبان هو في السجن، ودخل هذا في شهر رمضان، فكيف رأوا يخطب على المنبر؟ نعم.
ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة 22 من ذي القعدة عام 28 و700. فكيف
يعني ما خرج شيخ الإسلام هذه المرة من السجن إلا على المقبرة رحمه الله؟ شوف جهاد أهل السنة. وما نقم من ابن تيمية إلا أن قرر منهج أهل السنة. نعم.
فكيف رآه ابن بطوطة على منبر الجامع وسمعه يقول بالنزول؟ انتهى.
نعم.
هؤلاء الأئمة الأربعة: الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الدارمي والإمام ابن تيمية ثم الإمام ابن عبد.
ما رأيت في هذا الوقت أكذب من هذا الحزب الرسلان. رسلان يقول: خرجت من قناة الرحمة بالشلاليت وطردوني، وأقسم لي ما حصل حرف، فمن الذي أوصلك؟ شيء رأيته بعينيك أو حكي لك من خبر صادق؟ لا شيء. يقول بأنني أنتسب إلى البيت أبو غنام. شيء اطلعت عليه أخبرك به ثقة؟ لا شيء، لا شيء. يقولون نصحنا شيء من بيالي وكذا وكذا، والله ما حصل ولا مرة واحدة. فكيف هذا؟ وفي آخر الأمر يقولون كفيل. أنا ما أدري، يمكن يجيبوا لي سيارتي بعد ذلك، ولا بيتي ولا داري ولا ما أدري. يقول بالنص الواحد: هذا أول من أوجد وحارب وأوجد اسم الجميع والمدخلي. قلنا له باختصار: قدم الدليل ولن نمهلك دقيقة واحدة. فما رأينا سبحان الله يا أخواني أكذب من هؤلاء، ممن ينتسب إلى المنهج السلفي زعما. فالشيخ محمد بهجة البيطار يقول هذا، يقول بأن ابن بطوطة قد ذكر أنه دخل دمشق في رمضان، وشيخ الإسلام قد دخل السجن من شعبان وخرج من السجن على مقبرة، فمتى رآه؟ نعم. فهؤلاء الأربعة: الإمام أحمد والإمام البخاري والإمام الدارمي والإمام ابن تيمية ثم الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي ترجمته، هم الذين وقع اختيار عليه من بين علماء المدافعين عن المنهج السلفي في عصور مختلفة. ولو راجعنا
تراجم كبار الأئمة كأبي حنيفة وبيوسف ومحمد بن الحسن والإمام مالك وليس بن سعد والأوزاعي والثوري وابن عيينة والشافعي وحمادين وابن الماجشون لوجدناهم يعبرون عن استيائهم واستنكارهم لموقف علماء الكلام من نصوص الصفات وعدم اعتبارها أصلا في المطالب الإلهية. فمثلا نسمع الإمام أبا حنيفة فيما يروي عنه روايته أبو مطيع
راويته أبو مطيع
عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال لقد كفر، لأن الله قال الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته.
نعم، أين العرش؟ الذين ينكرون علو الله عز وجل على العرش يقولون هو في كل مكان، نقول أين العرش؟ هل عرش في الأرض؟ لا، العرش فوق السماء وهو أعلى المخلوقات، الله عز وجل فوق العرش، إذن الله أين؟ في السماء. نعم.
قال أبو مطيع قلت فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا يدري العرش في السماء أم في الأرض، قال الإمام وهو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال كل من الإمام الزهري ومكحول والأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد قالوا عن الأخبار التي جاءت في الصفات أمروها كما جاءت، وفي رواية قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، وقد حكى الأوزاعي إجماع علماء التابعين على ذلك.
نعم، وهذا معنى أمروها كما جاءت بلا كيف هو المراد، أمروها كما جاءت بلا كيف أي أنه تفوض من جهة الكيف، أما من جهة المعنى فإن المعاني معروفة ونتكلم في المعنى. فهذه الصفات هي أصلا معان، هذه الصفات معان، فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، والمعان مربية صفات، فكل اسم يتضمن صفة، فالرحمن يتضمن الرحمة، والعليم يتضمن العلم، والقدير يتضمن القدرة، وهكذا. نعم،
إذ حكى ذلك
عندما ظهر، فإذا المفوضة عموما قد يستغلون هذه مثل هذه النصوص المروءة كما جاءت فيبرونها من جهة المعنى ومن جهة الكيف، مع أن هذه العبارة لا تساعدهم على هذا، لأنه أمروها كما جاءت هي جاءت أصلا لمعاني، جاءت بمعاني كما جاءت بمعانيها، أما الكيف فإنه يفوض. نعم،
إذ حكى ذلك عندما ظهر مذهب،
وما جاء عن بعض السلف من غير تفسير المراد بهذا التفسير التفسير الباطل الذي عند المحرفة، وليس معناه من غير تفسير يعني من غير إيضاح معنى، ومن جاء أيضا من غير كيف ولا معنى، من غير كيف ولا معنى كما جاء في عند ابن قدامة، فإن العلماء من العلماء من أنكر هذه اللفظة، ومنهم من قال محمولة على المعنى الباطل، المعنى الباطل ولا معنى يعني معنى باطلا كما عليه المحرفون. نعم،
إذ حكى ذلك عندما ظهر مذهب جهم بن صفوان الذي ينكر كون الله فوق عرشه وينفي جميع صفاته تعالى، حكى الأوزاعي ذلك ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف ما يدعو إليه جهم وأتباعه وهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة يقول اتفق الفقهاء كلهم من المشرق والمغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف وتشبيه، إلى أن قال فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء
لا شيء.
وما حكاه
إذا لم يكن في السماء إله، وإذا لم يكن الإله له صفات، فإذا الله غير موجود.
نعم. وما حكاه الإمام الأوزاعي من إجماع التابعين المبني على إجماع الصحابة المستند إلى الكتاب والسنة، ثم ما حكاه محمد بن الحسن من إجماع علماء المشرق والمغرب على موقفهم من نصوص الصفات، كل ذلك يغنينا عن نقل أقوال الأئمة قولا قولا، لذا نرى الاكتفاء بما ذكرنا من أقوال أكثرهم.
نعم، قال ابن مراجعة كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص معالم منهج ابن تيمية في الآتي: إثبات الاتفاق بين الدليل العقلي والدليل النقلي، وهو ما ينوه به ويدعو إليه في أكثر كتبه ورسائله في الغالب الكثير، لا فرق بين نص صحيح وعقل صريح، رفض التأويل والمصطلحات الكلامية والفلسفية، ومحاولة إخضاع المعاني التي جاء بها الكتاب والسنة، ويدعو شيخ الإسلام دائما إلى التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات إسلامية بدلا من تلك الألفاظ الأجنبية المحدثة والتي فيها إجمال واشتباه محير. كيف يدوخ الله يشنق الله هذه كل يوم عبارتين يفسر ويبين مراده ووافق الهوى؟ طب ليه كل هذا؟ طب ما نرجع إلى التعبير بالألفاظ الشرعية. وابن أبي العز الحنفي يقول: والتعبير عن الحق بالألفاظ الإلهية والشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. ليه تجيب يشنق وترجع تقول في المادة ما أدري، ويدوخ ويرجع تجيب المادة كذا ووافق الهوى الهوى المراد ما أدري هوى؟ لماذا كل هذا؟ عبر بهذا ابن باز ولا العثيمين ولا الفوزان ولا ابن تيمية ولا ابن أبي العز ولا كذا؟ ما أدري. نقض المنطقي وهدمه واستبعاده مستخدما في ذلك كله أسلوبهم الخاصة ليخاطبهم بما يعقلون. وأما من حيث الاتفاق بين الدليلين العقلي والنقلي فيرى شيخ الإسلام أن الاختلاف بين الدليلين راجع لأحد أمرين: ضعف الدليلين معا أو ضعف أحدهما. أما إذا كان كل منهما صحيحا وصريحا فلا يجوز اختلافهما، وهذا هو منهج أولئك الأئمة من قبله كالإمام أحمد والبخاري والدارمي وغيرهم وغيرهم ممن سار هذا المسار قديما وحديثا. يقول: إلى أن قال وامتاز ابن تيمية بكثرة الجبهات التي يجابهها وحده مما جعله يتسلح بنوع أسلحتهم حتى يتمكن من الدفاع عن منهج السلفيين بلغتهم وبنوع أسلحتهم، مما حمله والذين جاءوا بعده على الخوض في غوامض علم الكلام وفلسفة الفلسفة مضطرين. ولكن الدارس لمنهجهم يدرك أن منهجهم يتسم بالارتباط التام بالكتاب والسنة، وإنما خاضوا ذلك النوع من الخوض ليفسروا بلغة القوم ما غمض على المتكلمين من معاني الصفات مع المحافظة على أصل المنهج السلفي الجامع بينهم وبين من سبقهم من أئمة السلف الأولين. نقف عند ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.